الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين. فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. فإن قال كيف، قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما بينه فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم ويكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه. وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به، ثم ثقل عليه طلبه فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه.
يعني أن هذا العالم أو هذا الطالب وهو الآن مصنف القسم الثاني الذي يفتتن بعلمه لا يطلب العلم إلا إذا علم أن بطلبه لهذا العلم سيشرف عند الناس، ترتفع منزلته، ويقولون فلان لديه باع في العلم الفلان. وقد يقال في هذا أو هذه الصفة ما يذكر عن سفيان الثوري أنه قال: إياكم وشهوة الحديث. والمقصود إياك أن يشغلك الحديث شهوة وطلبا له عن الواجب في حياتك. كذلك قد يكون للطالب شهوة في بعض العلوم كعلم الجرح والتعديل، فكثير من الطلاب، وترى هذا حتى في الجامعات، كثير من الطلاب يختاروا تخصص الجرح والتعديل أو تخصص الحديث عموما، وقد يكون في ذلك نية أنه ينسب لأهل الحديث. وليس المقصود في كلام أهل العلم عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث أن المقصود أصحاب المصطلح، وإنما أتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكونوا من أهل المصطلح وكانوا من أهل الشريعة عموما أو أصول الفقه. لهذا هناك مفاهيم ينبغي أن تصحح. كون الإنسان يميل إلى علم من العلوم بغية أن يعرف به عند الناس هذا قدح وخلل ومدحضة ومزلة في طلب العلم. فينبغي للعالم أن يحذر من هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك، كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف ينفقه.
يعني يتفقه، يعني هذا الرجل من أوصافه أنه إن فاته علم، بمعنى فاته درس، فاته قراءة كتاب عند شيخ، تجده يحزن. وسبق الكلام عن هذا في سياق المصنف حوارا بين الإنسان وبين نفسه، وأن الأولى أن يحزن على علم سمعه ولم يعمل به، هذا هو الأولى. أما أن تحزن على درس فاتك لم تحضره وأنت مفرط في العمل بعلم سمعته من قبل، هذا خلل ينبغي أن تصلحه. كما نرى بعض الطلاب يحزن ويتأسف لفوات أو لإيقاف بعض المدرسين ربما لانتهاء الرخص الإدارية أو لأشغال أخرى أو لأسباب أخرى، مع أنه لم يكن يحضر. فهذا الأولى أن يحزن على العلم الذي سمعه ولم يعمل به، هذا هو الأولى. صحيح أننا نحزن لإيقاف الخير، لكن في قرارة نفسك من حيث العلم والعمل ينبغي أن تحزن على علم سمعته ولم تعمل به، هذا هو وصف العالم الممدوح في القسم الأول. نعم.
قال رحمه الله: يتفقه للرياء ويحارب للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأثم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره. إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان.
هنا الأولى فهو دائبا يسره على الحال، يسره ما يسر الشيطان، وكذا جاءت في بعض النسخ الخطية.
فهو دائبا يسره ما يسر الشيطان، ويكره ما يحب الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة، وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه، ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه، يرخص في الفتوى لمن أحب، ويشدد على من لا هوى له فيه، يذم بعض الرأي، فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به.
يعني أن هذا العالم الذي افتتن بعلمه نيته فاسدة في كل أعماله، تجده في المناظرات مثلا أو في طلبه للعلم في تفقهه يريد الرياء، وسبقت النصوص في هذا. في مناظراته يريد غلبة الخصم، ويريد يعني أن يظهر عليه بالباطل. هو يعرف أنه على خطأ، لكن مع ذلك يصر على المناظرة. وهذا من أسوأ ما يكون من أخلاق الإنسان، أن يصر على خطأه. ومن صفته أيضا أنه يعني يتلاعب في الفتية، فالذي لديه معه مصلحة يفتيه على حسب هواه، والذي هو في غنى عنه لا يفتيه على ما يريد. لهذا تجد في مثل هؤلاء التلاعب في الفتوى والحكم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته للآخرة ثقل عليه.
وهذا موجود الآن في التدريب، إذا كان طالب فيه مصلحة سواء كانت مالية مادية عموما، يجتهد هذا الشيخ في تعليمه، فإذا ذهبت تلك المصلحة أغلق عليه السبل وربما طرده من الدرس. هذا كله دليل على سوء نية، يعني أن هذا لا يرجو الخير بتعليمه، وإنما يرجو نفعا دنيويا سواء كان مالا أو مصلحة أخرى. تفضل.
قال رحمه الله: يرجو ثواب علم لم يعمل به، ويخاف سوء عاقبة ولا يخاف سوء المعاقبة ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها،
ينطق بالحكمة
ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علمت زاد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا،
تركه أنفا، صفة مشبهة، أنفا يعني متكبرا. هذا يرجو ثواب الثواب على شيء لم يعمله، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، وهذا قدح في توحيد الرجل. وأيضا لا يخاف من المساءلة، لا يخاف أن يسأله الله تعالى يوم القيامة ماذا عملت بالعلم الذي تعلمت. وقد سبق في كلام المصنف إراده لبعض النصوص التي تبين خطر المساءلة، وذلك أن أول من تسعر بهم جهنم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس، وذكر منها وعن علمه فيما عمل به. نعم، قال هنا جملة جميلة، قال ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها. سيأتينا أثر لسحنون رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني يتعلم حرفا يظن أنه حصل كل العلم، سيأتي إن شاء الله. ما.
قال رحمه الله: إن كثر علماء في عصره فذكروا بالعلم
بالله،
إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه.
هذه آفة عظيمة، يعني الإنسان يفرح بموت عالم حتى يرفع هو، نسأل الله السلامة.
إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم، حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب، إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه.
يعني كره حياة العالم، ليس حياته هو، كره حياة هذا العالم. نعم.
إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به من
رتبة من جهل، وصارت له به رتبة عند من جهله.
إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطأه فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين.
أنا عندي فيثبت ينصر الخطأ.
فيثبت ينصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، يتواضع بعلمه،
يعني يصر ألا يرجع عن خطأ، ليس أن يسكت، بل يدافع ويناصح، كما نرى من بعض الناس اليوم يخطئ في مسائل ويرد عليه فيأنف ويتكبر، ثم ماذا يفعل؟ يبدأ في المنافحة والرد. فتجد مثلا من يعني مما حدث وعلمه كثير من الناس، ردت هيئة كبار العلماء على شخص بفتوى صغيرة في أسطر، فألف أكثر من 5 كتب في رد هذا الفتوى. هذا من العناد الشديد، هذا من العناد الشديد. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعني يجهد نفسه في رد الباطل بهذه الطريقة، أو رد الحق عفوا. إذا بان لك الخطأ يرجع، الأمر سهل، شيء تعلمه قله، شيء لا تعلمه قل لا أدري، شيء تظن أنك تعلمه، طبعا هذا بعد طلب العلم والشروط التي سبق، تظن أنك تعلمه فقلته فبان لك خطأه، قال تب ورجعت من هذا الخطأ أخطأت فيه والله الموفق. الأمر سهل، لكن لما تدخل النوايا الأخرى تفسد على هذا العالم وعلى هذا الطالب المقاصد وتضيع له الطريق، سيضيع بين نياته الفاسدة والعياذ بالله تعالى.
قال رحمه الله: يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه، يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء، قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا،
كما يتجمل
يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله.
يعني بعد هذه الآثار التي ساقها المصنف وهذا الكلام الجميل، حري بطالب العلم أن يفتش في نفسه، فإن وجدت بعض الصفات فأصلحها وتب إلى ربك عز وجل، فإن لم تجد فاحمد ربك الكريم على ما من به عليك من الأخلاق الحسنة، واثبت عليها بتلك الصفات التي ذكر في أول الكتاب حتى يوفقك الله لما فيه الخير. ثم يسوق المصنف بعض الآثار في من يتجمل بالدنيا من أهل العلم ولا يحسن به ذلك.
فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعلمه
بعمله،
ولا يجمل العلم بعمله، قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه.
فالمقصود إذن بطلب العلم هو عقله وفهمه، أن تفهم العلم تنتفع به، والانتفاع به يكون بالعمل، لا أن تتجمل به فتوصف بأنك طالب علم وبأن لديك علما في الفن الفلاني ولا أحد يقدر على مناظرتك، وتوصف بأوصاف العلماء وأنت في الحقيقة بعيد كل البعد عن أوصافهم. فالعلم لا يتجمل به كما يتجمل الإنسان بثوبه، إنما يتجمل بالعمل وليس بالعلم. ولهذا سبق معنا في كلام الفضيل: عالم الدنيا وعالم الآخرة، عالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور. فعالم الدنيا هو الذي يتجمل بالعلم، ينشر للناس ويقول أنا عندي وأنا عندي وعندي شهادات وإجازات، وسماني فلان بالشيخ وسماني فلان بالأستاذ وسماني فلان بالعالم. ما تغني هذه التزكيات وهذه الأسامي والألقاب مع رجل لم يعمل بما لديه من العلم؟ ونذكر قول سفيان دائما: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل، فما يغني عني ما كتبت، ما يغني عني ما كتبت. لهذا يحرص الإنسان دائما على العمل. أما الألقاب والأوصاف والأسماء هذه تأتي رفعة من الله وليس منك أنت، تأتي رفعة من الله، والذي يرفعه الله تعالى لا يحطه أحد ولو اجتمع عليه الإنس والجن. أما الذي يرفعه الناس ويضعون له الدال والألف والشيخ والعالم المحدث والذي لا يبارى والفقيه، سينزعها عنه الناس. فكم من شخص وضع له الناس هذه الألقاب ثم حذفوها منه. فالعبرة بالعمل. والفقه الحقيقي ما هو؟ هو ابتغاء الآخرة وترك الدنيا، هو العمل، كما سبق في أثر الحسن وغيره. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا علي بن قادم قال أنبأنا سفيان عن ليث قال قال طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. قال محمد بن الحسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يفتيه، فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا شبابة بن سوار قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يشفيه صاحبه.
يقول طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، هذا هو العلم. أي شيء تتعلمه ابدأ بنفسك، وليس تتعلم للناس. لا تكن كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، بل ينبغي لطالب العلم أول ما يطلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أول وعن غيره. أما أن تتعلم للناس فهذا لا يحسن. قال: فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس، لأن الذي لا يصدق في نيته يطلب العلم للناس للدنيا للأغراض التي ذكرها المصنف، الشهرة وغير ذلك. والعلم أمانة، وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن الأمانات العلم. فينبغي لمن أراد العلم أن يريده لنفسه أولا. ولهذا يقول علماؤنا في الذي يكتب يعني بحوثا أو تواليف يكتبها لنفسه، يكتبها لنفسه لا يكتبها لغيره، ويمكن أن يعرضها على أهل العلم حتى يصوبوا له، وهذه الطريقة مفيدة، مفيدة للطالب، فإن كان بحثه صوابا علم أنه على خير فيحمد الله تعالى، وإن وجد أخطاء صححها ولن يرجع إلى هذه الأخطاء، لأن الإنسان إذا أخطأ في شيء لن يعود إليه. أما أن يكتب ثم يعطي للناس فهذا لا يحسن. ثم ذكر بعض الآثار في من كان من السلف يحب أن يفتى، أن يستفتى غيره. وقد أشار المصنف لما تكلم عن المفتي قال إما أن يفتي يعني عن الكتاب والسنة والإجماع، يختار من أقوال السلف، ثم إذا كان لا يدري يقول لا أدري، أو يقول سلوا غيري. الآن ذكر هذه الصورة، يعني يحب أن يسأل غيره لا العكس. علاش ما علاش نجي تسألني أنا؟ علاش ترى عند فلان؟ هذا لا يحسن بالعالم. الذي تجده يقول للناس تعالوا اسألوني، هذا ماذا نقابله؟ ذكر المصنف في بداية الجزء الثاني ماذا قال؟ سأذكر لك أوصافا إذا وجدتها في شخص اجتنبه، إذا وجدت هذه الأوصاف في شخص اجتنبه. الذي يدعو الناس يقول تعالوا اسألوني أنا، فهذا يهرب منه لأنه ليس أهلا. لهذا سيأتي في أثر لسفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ولاحظ من أحب ولم يقل من طلب، يعني إذا طلب هذا واضح في عيبه، لكن أحب فقط في قلبه لم يسمع به الناس. يقول ابن أبي ليلى، طبعا الأثر أثر طاووس فيه ليث ابن أبي سليم، وقد سبق معنا أنه ضعيف، لكن أثار السلف يستأنس بها ما لم يكن فيها مخالفة شرعية. قال ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. هذا صحابة، صحابة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يحبون أن يسأل غيرهم من أهل العلم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر أيضا قال أنبأنا جعفر أيضا قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان رحمه الله قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا وأن يفتوا حتى لا يوجدوا بدا من أن يفتوا.
في هذه النسخة ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا يعني مهربا من أن يفتوا. نعم. وقال المعافى
سألت سفيان رحمه الله فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل ويكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم.
في قوله حدثنا جعفر أيضا هو السادس، جعفر بن محمد الصندلي. بشر بن الحارث هو الحافي المعروف الزاهد. يقول سفيان أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا. الفقهاء في زمن سفيان بن عيينة كانوا يكرهون الإجابة في الفتية والمسائل التي تطرح، لكن ليس معناه أنهم لا يجيبون، يكرهون تورعا، لأن الإنسان إذا أفتى فإنه ينوب عن حكم الله تعالى، يوقع. إذا قلت لشخص يجوز أو لا يجوز معناه أن الحكم الشرعي هو الجواز أو عدمه، فليس الأمر سهلا. لهذا لا ينبغي أن يقبل الإنسان بكله على هذه المسائل. الفتية لها أهلها. قال: أدركت من العلماء الفقهاء وهم يترادون المسائل، يترادون يعني يتدافعون، اسأل غيري، اسأل فلانا.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: أنبأنا الحسين بن الأسود العجلي، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، قال: أنبأنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة فاسأله. فأتيت عبيدة قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة فاسأله. فأتيت عبيدة فقال: ائت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليه. فقال: ائت مسروقا فاسأله. فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت علقمة فاسأله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه. فقال: ائت عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
فأتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
فقال: فأتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فأتيت إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فسألته فكرهه. ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته. قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما.
في هذا الأثر تلاحظون تدافع السلف عن الفتية. علقمة يرسل إلى عبيدة، عبيدة يرسل إلى مسروق، مسروق يرسل إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. هؤلاء كلهم كانوا كبارا في الفقه، علماء أساطين في الفقه، علقمة وعبيدة ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مع ذلك كل واحد منهم يرشد إلى الآخر، هذا في وقتهم، فما نقول في وقتنا. لا يصح أن تستدل بمثل هذا الأثر في قوم مثلنا وتقول: كانوا يتدافعون فنحن نتدافع. لا، نحن لا نتدافع، نحن نرد إلى أهل العلم، لا نتدافع الفتوى. هذا يتكلم عن العلماء، عن الفقهاء، أما نحن فطلاب. الأصل أن يقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يأتي واحد ويقول: اذهب إلى فلان عمره 20 سنة، والثاني يقول: اذهب إلى فلان عمره 17 سنة، ثم الآخر يقول: اذهب إلى فلان عمره 30، هذا لا يحسن أن يستدل به. طبعا ليس المقصود هو صغر السن، لكن المقصود هو قلة العلم وأحيانا عدمه. فالذي يسأل هم أهل العلم.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي، قال: أنبأنا محمد بن المثنى، قال: سمعت بشرا قال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل.
في قولي علقمة: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما، يعني الذي يتسرع دائما، إذا طرح سؤال هو الذي يجيب. الناس كلهم تهربوا عن بعض المسائل. من المسائل التي طرحت في هذا العصر مثلا: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. هذا العقد الذي طرح على المجامع الفقهية وخرجت كالمجمع الفقهي بجدة، خرج بعدم الجواز، عدم جواز هذه الصورة، لكن وجدنا من الناس من تجرأ على الفتية، فلهذا الذي يتجرأ على الفتية هذا ليس لديه علم، قليل علم، أقلهم علم. وهنا روى الخطيب أو ابن عبد البر عفوا في الجامع أثرا عن سحنون بن سعيد، سحنون صاحب المدونة من سماعات أبي القاسم أو ابن القاسم عفوا عن الإمام مالك. يقول سحنون: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. أرجو الإصغاء إلى هذا الأثر العظيم. يقول سحنون: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم. هذا الآن يتكلم عن شخص لديه باب من العلم، يعني مثلا الطهارة، لديه باب الطهارة يتقنه يحسنه. قال: يظن أن الحق كله فيه، يعني يقرأ كتابا يظن أنه وصل خلاص. يقول سحنون: إني لأحفظ مسائل منها، ما فيه ثمانية أقوال عن ثمانية أئمة من العلماء، ومنها مثلا مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فيها ثمانية أقوال عن أئمة كبار. لو سئل الواحد منا لأخرج الجواب الآن. يقول سحنون: أحفظ مسائل فيها ثمانية أقوال عن ثمانية فوقها من العلماء. قال: فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب، كيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب؟ لماذا تلومني إذا قلت لا أدري؟ المسألة فيها خلاف كبير، أحيانا تجد الإنسان يذهب عند الشيخ يسأل فيقول له لا أدري، فيسكت السائل، يعني كأنه حاله إيه أنت أقعه لا تدري. نعم لا أدري. مالك رحمه الله جاءه رجل طرح عليه مسائل أجابه عن أربعة، قال: كيف أرجع إلى قوم يقول مالك أجاب؟ قال: نعم كلهم مالك أجاب أربعة فقط. طيب هل حصلت هذه معكم؟ تذهب إلى بعض من يدعي العلم وتأتيه بمجموعة من المسائل يجيب عليها كلها. ومن جميل ما سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله طرح عليه سؤال، وأنا أجزم أن كثيرا منا في هذا المجلس لو يطرح عليه السؤال لأجل. هذا واحد قال: يا شيخ عندما يأتي وقت النوم أجلس مع أولادي ويأمرونني بتحديثهم وذكر قصة، قال: فأختار قصة من الخيال، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ ما رأيكم؟ ها؟ هاي خلنا من التورع البارد، نارك توجد لا يجوز لأنها كذب. الشيخ بن باز قال: لا أدري. يعني اكفي نفسك قل لا أدري، الخطاب للعالم، قل لا أدري، لا تتكلف شيئا لست مطاردا به، قل لا أدري وأنت سالم إن شاء الله. نعم. ثم قال قال: سمعت بشرا وهو الحافي قال في النسخ قال سفيان، وهذه الكلمة يعني تحتمل في بعض المصادر روي هذا الكلام، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، روي من كلام بشر الحافي كما رواه الخطيب، الخطيب البغدادي، ونعم الخطيب في الفقيه المتفقه رواه من طريق الأجري قال: سمعت بشرا قال كذا، سمعت بشرا قال. وروى الأثر ابن عبد البر في الجامع من قول سفيان بن عيينة، ولهذا الإسناد يحتاج إلى تدقيق. على كل من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، فما بالك من طلب أن يسأل؟ الذي يحب أن يسأل هذا ليس بأهل أن يسأل. طيب والذي يطلب؟ هذا أبلغ وأشد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فقيه أهل الكوفة
أكون فيه.
وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل
طيب
كان
حطب. يقول إبراهيم وهو النخعي والله يا أبا حمزة لقد تكلمت، يعني أنا، هو يقصد نفسه، يعني لقد أفتيت وتكلمت في العلم، ولو أجد بدا ما تكلمت، يعني لو وجدت مخرجا من هذا لخرجت. يعني هو يقصد أنه دفع إلى هذا الأمر. قال وإن زمان، انظر إلى التواضع إبراهيم النخعي يا أخوان، يرجع إلى الترجمة تعرف من هو إبراهيم النخعي. قال وإن زمانا أكون فيه، يعني أنا إبراهيم يتحدث عن نفسه، أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان السوء. يعني كيف أصبح أنا فقيه أهل الكوفة؟ هذا الزمان سوء. لماذا؟ لأن هذا الزمن ينزل الناس غير منازلهم، وهذا من تواضعه رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى به، وإن قيل لم يكن لم يفت به، وكل
لم
ذلك
يفت فيه.
لم يفت فيه كل ذلك إشفاقا من الفتيا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أنبأنا داود بن عمرو قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم.
الآن يتكلم عن الأغلوطات، سيأتي الكلام عنها في الكلام المصنف. هي مسائل يراد بها إيقاع العالم في فخر، يعني كان تكون مسألة لم تحدث أصلا، أو مسألة لا ينتفع بها الإنسان. الآن يبدأ بالمسائل التي لم تقع وسبق الكلام عنها، مسألة لم تقع يذهب يسأل عنها. السلف كانوا يسألون هذه مسألة وقعت أو لا، فإن قيل وقعت أجاب، فإذا قيل له لم تقع قال اذهب، إذا وقعت تعال. وساق في ذلك أثرا عن خارجة ابن زيد، خارجة أحد الفقهاء السبعة. خارجة كان إذا سئل عن مسألة لا يجيب فيها حتى يعلم هل وقعت أو لا، وما أكثر المسائل التي تطرح ولم تقع أصلا. قال فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، هذا هو الشاهد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير قال أنبأنا أبو معين قال أنبأنا موسى بن علا قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه.
في هذا الأثر موسى بن علي فيه أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان لا يفتي في المسائل التي لم تقع، قال آلله لنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا قال أنبأنا زهير قال أنبأنا شريح بن النعمان قال أنبأنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال له يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فأتنا حتى يكون.
هذا الأثر عن عامر هو الشعبي عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب، صححه الإمام الألباني في كتابه الضعيف. رجل يقول لأبي يا عماه كذا وكذا، يعني سأل، فاشترط عليه أبي هل وقع هذا الأمر؟ قال لا، قال عفنا منه، يعني جنبنا الجواب وأترك ما دام أن القضية لم تقع.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا ابن عبد الحميد قال أنبأنا زهير قال أنبأنا منصور بن سقير قال أنبأنا حماد بن زيد قال أنبأنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم، قال والله، قلت والله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق.
هذا الأثر اختلف فيه على طاووس، فروي موقوفا من طريق الصلت بن راشد، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عجلان عن طاووس. والمقصود به أمر لم يقع لا تسأل عنه، لا تتعجل. فمثلا واحد يأتي ويقول مثل ما حصل في حقبة سالفة، يسألون عن شيء لم يقع، يقولون مثلا إذا داهمنا العدو في بلدنا فهل يشرع الجهاد؟ يا أخي سأل الله العافية، المسألة لم تقع، لماذا تسأل عنها؟ لهذا قال فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو وفد، يعني لما ينزل تسأل، أما قبل فلا تسأل. وهذه المسألة سبقت معنا في بعض المواطن في الكتاب.
قال محمد بن حسين رحمه الله وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه ومنهي عنه، ولا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس
لا يعود على هذا كله مكروه منهي عنه، لا يوجد واو،
هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعض أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم.
سبق هذا المعنى في الكلام أو في باب مناظرة العالم. في باب مناظرة العالم تكلم الشيخ عن المناظرة ومتى تصح وماذا يكون المقصود بها وأصناف الناس الذين يناظرون العالم، فالذي يريد المغالبة يسكت عنه، وأما الذي يريد الحق فهذا الذي يناظر ويجادل حتى يظهر الحق على لسان أحد الطرفين. فقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.